أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. لازلنا مع قصة موسى عليه الصلاة والسلام والخضر العبد الصالح في هذه السلسلة من تأملات في سورة الكهف، وهذا هو المجلس التاسع، ومضى معنا الرحلة العجيبة الأولى من رحلة العلم لموسى عليه السلام مع الخضر، والثانية كذلك، وتوقفنا عند رحلتهما بعد أن انقضت الرحلة الأولى والثانية عند الرحلة الثالثة. وهذه الرحلة يقول ربنا سبحانه وتعالى مبينا هذا المشهد العجيب من مشاهد قصة موسى والخضر، قال فانطلق أي موسى والخضر، أي بعد أن انتهى مشهد قتل الغلام سار موسى والخضر سويا. وهنا فائدة مهمة مع ما مر معهما من تحد ومن صعوبة، أي لموسى عليه السلام وموسى صاحب الخضر في رحلة العلم، مع ذلك قال فانطلقا، فيها إشارة إلى الهمة العالية لموسى عليه السلام في طلب العلم والعزيمة والجد والاجتهاد والإصرار. مع ما حصل فإن المشاهد الماضية لم تنغص على موسى عليه السلام ولم تفنه عن الاستمرار في هذه الرحلة، والدليل على ذلك قال فانطلقا. وكذلك فانطلقا تفيد بأن الإنسان لن يصل إلى هدفه النبيل والسامي ولا إلى النجاح بلا انطلاق. هذه قاعدة مهمة، لابد من الانطلاق ولابد من الهمة ولابد من الجد والاجتهاد. فهنا قال فانطلقا، كذلك فانطلقا تعطينا فائدة مهمة، أن الإنسان إذا تعثرت مسيرته في هذه الدنيا ينبغي أن لا يفتر بل يصر ويستمر بجد ونشاط. هنا قال فانطلقا لأنه ما مضى أشبه بتعثر في العلاقة بين موسى عليه السلام والعبد الصالح الخضر. هنا قال فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، أي الخضر. قال أي موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هذه الآية وهذا المشهد العجيب فيه العديد من الفوائد والوقفات. ابتداء فانطلق حتى إذا أتيا، قال أتيا وما قال وصل أو بلغ، في إشارة إلى أن وصول موسى عليه السلام والخضر إلى هذه القرية كان مقصودا لذاته، وإلا لو قال فانطلق حتى إذا وصل فهم في طريقهم مروا على هذه القرية، ولكن لما قال فانطلق حتى إذا أتيا فإن وصول موسى عليه السلام والخضر إلى هذه القرية كان مقصودا. قال فانطلق حتى إذا أتيا، فالإتيان يدل على القصد، قصد الوصول إلى هذه القرية، فهذه القرية كانت مقصودة من قبل العبد الصالح الخضر لأنه المتبوع، وموسى عليه السلام هنا تابع له في هذه الرحلة. كذلك فائدة، المفسرون ذكروا أقوالا عديدة في مكان أو في محل هذه القرية، فبعضهم قال هي أنطاكيا، وبعضهم قال أذربيجان، وبعضهم قال ناصرة، وبعضهم قال أماكن أخرى. وحقيقة الله سبحانه وتعالى ما سكت عنه فالأولى أن نسكت عنه، وأن نأخذ العبر والعظات والمآلات والقواعد والكليات التي يراد من هذه المشاهد. لذلك ما أبهمه الله سبحانه وتعالى من الأماكن ومن التفاصيل ومن الأحوال ومن المشاهد التي تتخلل هذه المشاهد، فلا حاجة إلى أن نبحث عن تعيينه، فالقرية لم يعينها الله سبحانه وتعالى، فالأولى أن نقف عند ما أثبته وذكره الله سبحانه وتعالى. قال فانطلق حتى إذا أتيا، قال أهل قرية، وهذه أيضا فيها إشارة ستأتي معنا أهمية ذكر أهل القرية، لأنه قد يقول فانطلق حتى إذا أتيا قرية. الإنسان في سفره قد يمر في مدينة أو قرية في وقت أهلها نائمون فيمر بالقرية، هنا قال حتى إذا أتيا أهل قرية، أي فكان دخول موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر وافق أن قابل عددا من أهل هذه القرية، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال حتى إذا أتيا أهل قرية، قال فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية، ويبدو عليهما التعب والنصب والجوع. قال فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، وكان يمكن أن يقول الله سبحانه وتعالى استطعماهم بدلا من الإظهار أن يأتي بالضمير ولا يكرر، ولكن هنا فيها فائدة مهمة لبيان حال أهل هذه القرية وما هم عليه من البخل ومن اللؤم ومن الخسة ومن قبح الصنيع الذي فعلوه مع موسى والخضر. قال فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية، قال استطعم أهلها، فهم لما دخلوا القرية قابلوا عددا منهم، استطعم أهلها كما جاء في الحديث في صحيح مسلم أن هذه القرية ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وصفها أنها لأهل قوم لئام، وأنهم طافوا عليهم في المجالس يطلبون منهم الطعام فلم يضيفوهما. انظروا إلى حال هذه القرية، مع أنه حتى في الجاهلية قديما الأصل أن من يطلب الطعام يجاب، عكس من يطلب المال. الإنسان إذا طلب طعاما حتى الفقير يعطيه ما عنده، أما إذا الإنسان طلب المال الناس يعني يتخوفون لا يعلمون ما يفعل، ولكن الطعام يعطى. تخيلوا إلى مدى بخل وقبح صفات أهل هذه القرية. والغالب أن الناس في القرية، القرية تكون عددها محدود والناس متقاربون ومتعاونون، فينبغي أن يجاب طلب موسى عليه السلام والخضر، ولكن كل ذلك يؤكد بخل وسوء صنيع أهل هذه القرية. قال فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما، أي طلب الطعام، هذا معنى استطعما، أي طلب منهم الطعام. قال استطعما أهلها، ماذا كانت النتيجة؟ قال فأبوا أن يضيفوهما. قال فأبوا، والإباء هو الامتناع الشديد، فكل إباء امتناع وليس كل امتناع إباء. قال فأبوا، انظروا إلى هذا اللفظ، قال فأبوا أي امتنعوا امتناعا شديدا. طيب هم طلبوا الطعام، قال فأبوا أن يضيفوهما، ما قال فأبوا أن يطعموهما، قال فأبوا أن يضيفوهما، فيها إشارة إلى أنهم امتنعوا عن الطعام والإيواء والدلالة وأي نوع من أنواع الضيافة والإكرام، وهذا حقيقة غاية في القبح. قال فأبوا أن يضيفوهما، والأصل أن صاحب الحاجة أو عابر السبيل أو المسافر بحاجة إلى الضيافة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، بل هذه من عادات أهل الجاهلية. فهنا عدم إكرام أهل هذه القرية لموسى والخضر يعتبر نقص في الإيمان كما في الحديث الذي ذكر. هنا كذلك من فوائد هذا المشهد أن إقدام الجائع على الاستطعام أمر مباح. تخيلوا موسى عليه السلام ومن هو في منزلته وقدره طلب الطعام من أهل هذه القرية لما وصل حالهما من الحاجة. طلب الطعام أمر مباح في كل الشرائع، وهذا من شرع من قبلنا، وما يوجد إنكار، لا يوجد إنكار في السياق أو في القصة على طلب موسى والخضر الطعام من أهل هذه القرية. فهذا الإقرار إقرار لشرع من قبلنا ولم ينسخ، إذن الحكم أن ذلك جائز. طلب الطعام جائز ومستحب في الأصل، وإذا خشي الضرر والهلاك فيكون طلب الطعام واجبا على الإنسان. كذلك من الفوائد هنا استطعم أهلها. من الذي استطعمهم؟ موسى والخضر. فما عليه الإنسان من البشرية وإن كان نبيا، وذلك من أدلة التوحيد. هذا يدل على بشرية الأنبياء، قال إنما أنا بشر مثلكم. الدلالة على بشرية موسى عليه السلام والخضر هذا من أدلة التوحيد، أي وحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه المستحق للعبادة. هنا من الفوائد كذلك لما طلبوا منهم من أهل هذه القرية الطعام فأبوا أن يضيفوهما، فكأنهما يعني ذهبا للراحة في مكان ما، فوجدا جدارا يريد أن ينقض، أي أن يسقط، جدارا مائلا قديما يريد أن ينقض أي أن يسقط، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. من الذي أقامه؟ الخضر. طبعا تذكر روايات أنه هدمه وأعاد بناءه أو سواه هكذا بيده، وهذه كرامة له بغض النظر عن الطريقة التي أقام الجدار فيها، ولكن أقامه. هنا استغرب موسى عليه السلام، كيف نطلب منهم الطعام وتقيم لهم الجدار؟ هو لا يعلم الجدار لمن، ولكن الجدار لشخص أو إنسان من أهل هذه القرية التي أجمعت على عدم إكرامهم بالإجماع. فهنا استغرب موسى عليه السلام من هذا الموقف وهذا المشهد، قال لو شئت، وهذا فيه أدب. في الموقف الأول كان إنكار شديد، قال أخرقتها لتغرق أهلها، إنكار واضح. لماذا؟ لأنه منكر واضح. المشهد الثاني قال أقتلت نفسا زكية، استفهام بطريقة الإنكار. لكن هنا أصل بناء الجدار، أصل هذا الفعل هذا غير منكر، فعل طيب وفعل جميل، أصل البناء أصل الفعل غير منكر، لذلك ناسب أن موسى عليه السلام ما اعترض على أصل الفعل، ولكن استغرب من عمل الجدار دون أن يشترط عليهم الإطعام والمقابل. فهنا ماذا قال؟ قال لو شئت، وجاء بطريقة لو التي هي يعني أداة عرض وفيها تلطف وفيها لين، قال لو شئت يعني الأمر لك، أنا أقترح عليك وأنا أعطيك مشورة، ما اعترض. قال لو شئت، كون الخضر هو المتبوع هو المعلم وهو الشيخ وهو الأستاذ، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني الأمر عندك، يعني ليش ما تأخذ أجر مقابل هذا الفعل ونستفيد من هذا الأجر ونأكل. فكان هذا كلام وجواب موسى، لو شئت لاتخذت عليه أي على بنائه أجرا. فهنا لما قال استطعم أهلها طلبوا منهم الطعام وامتنعوا عن إطعامهما، وفي نفس السياق والمشهد رأوا هذا الجدار، فموسى استغرب واعتبر هذا نوع من التناقض. لذلك يستفاد من هذا المشهد، وهذه فائدة حياتية، أنه ستمر بك العديد من المتناقضات في حياتك، وهذا أمر يومي في الحياة اليومية، ترى تسمع عبر مواقع التواصل العديد من المتناقضات، فلا تستعجل في الحكم والقرار. إذا مرت عليك أحداث فيها تناقضات فتأنى، ولا تستعجل في الحكم وإصدار القرار. هذا المشهد فيه تناقض، ولكن موسى استغرب. هنا كذلك من الفوائد أن القاعدة الكبرى هي أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة أنه يجوز. يعني إنسان جاء وغلب على ظنه أن مثلا سيارة صديقه أو صاحبه أو جاره قد تتعرض إلى الهلاك وعنده خبر، فجاء وأتى بسيارة كبيرة وسحب هذه السيارة ونقلها إلى مكان آخر، أثناء هذا السحب تضررت السيارة، ولكن بعد ذلك حصلت مشكلة كبيرة ممكن أن تذهب السيارة بالكامل. فاستخدام مال غيرك مع حصول ضرر قليل على أن تصرف الضرر الكبير هنا جائز، كما حصل هنا مع موسى والخضر. فأن عمل الإنسان، هذه هي القاعدة، في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة أنه يجوز، حتى لو كان بلا إذن، حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض مال الغير كما في أفعال الخضر. هذه ذكرها الإمام السعدي في تفسيره، هذه الفائدة. كذلك قول موسى للخضر لو شئت لاتخذت عليه أجرا، فيه رقة وفيه لطف في الأسلوب وفي الخطاب وفي الطلب وفي عرض المقترح على الخضر. كذلك هنا قال استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما. موسى والخضر، تخيلوا موسى والخضر في هذا المشهد، في هذه الحقبة، في هذه الفترة، أفضل أهل الأرض، أليس كذلك؟ أفضل أهل الأرض، مع ذلك جاءوا إلى قرية ولم يضيفوا. فأنت قد تمر بموقف مر به أعظم منك، لا تعطى مكافأتك، يأكلون عليك مالك حقك، لا يعرف لك قدرك، فلا تحزن. يعني لا تحزن إن جهل الناس قدرك أو انتقص من حقك ومقامك، فاصبر واحتسب والجأ إلى الله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وهذا يؤخذ من هذا المشهد، موسى عليه السلام والخضر أفضل أهل الأرض في هذا الوقت، ومع ذلك انتقص من حقهم، وما أكرموا وما ضيفوا ولكن صبروا. فأنت من باب أولى قد تمر بهذا الموقف، ينتقص من حقك، لا تكرم، قد تهان، قد تشتم، قد لا تعطى ما تتمنى، فعليك بالصبر. فائدة أخرى، من لم يعطى يتعز بهذه القصة، فإن فاته امتياز، فاته منصب، فاته ترقية، فاتته وظيفة، فاتته أي أمر من أمور الدين أو الدنيا التي يتمنى أن تكون له، من فاتته فإن عزاءه هذا المشهد. وكم ممن هان على الناس وهو جليل عند الله، هذا موجود، الناس لا يعرفون قدر الآخرين. كذلك من الفوائد التي تذكر في هذا المشهد، التفت إلى قيمتك عند الله لا عند البشر، التفت إلى قيمتك عند الله لا عند البشر، فالبشر لا يحسنون تقييمك كما أنت. كذلك من الفوائد، مهما أساء إليك الناس فلا تغير من أخلاقك وتعاملك وإحسانك للآخرين. تخيلوا قرية بأكملها أساءوا إلى موسى عليه السلام والخضر، ولكن هل أثر ذلك؟ هل تغير؟ بمجرد أن وجد جدارا وعملا خيرا فيه إحسان وفيه منفعة لغيرهم عملوه. فينبغي أن لا يتأثر الإنسان. مهما كان علمك وفضلك فلا تحزن لعدم تقدير وإكرام الناس لك، فالناس في الإكرام معادن، الناس معادن، كل إنسان يظهر ما بداخله في تقدير الآخرين، وحسابات الناس متفاوتة، الحسابات متفاوتة في الحكم على الآخرين. والموفق من وفقه الله للصواب ولا ينظر لأحكام الناس. العالم الرباني الذي يشارك الناس في قضاء حوائجهم وهمومهم سيما الضعفاء منهم. أما إنسان جالس وينظر ويقول كذا وقواعد وأشياء وهو بعيد عن الناس، انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان يختلط بالناس، يأتي يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، وتوقفه المرأة العجوز ويأتي إلى المرأة ويبحث عن حوائج الناس. هذه أخلاق العظماء والكبار. فالعالم الرباني لا يكون رباني إلا إذا اختلط وشارك الناس في قضاء حوائجهم وهمومهم. هنا قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي يقصد موسى عليه السلام. قال الخضر بعض الناس لا يستحقون الخدمة ولا المعروف، هذا مقصود موسى عليه السلام. قال كيف يعني تفعل هذا الفعل؟ فبعض الناس ما يستحقون الخدمة ولا المعروف. هنا كذلك من فوائد فيها دحض لنظرية المعاملة بالمثل، وهذه سائد عند الناس. يقول أنا أعامل فلان بالمثل، شتمني أشتمه، قطعني أقطعه، هذا خطأ. إنما تعامل الناس بأخلاقك ومبادئك، ولا تقابل الإساءة بمثلها. تخيلوا قرية بالإجماع أساءوا لهم، ولكن إيش قاموا بالإحسان لأهل هذه القرية أو جزء منهم. هنا قال السيوطي عبارة جميلة في هذه الآية، يقول وفيه أن صنع الجميل لا يترك ولو مع اللئام. صنع الجميل لا تتركه أبدا حتى لو مع اللئام. كذلك من الفوائد الخضر يقوم، تخيلوا الخضر الآن هو شيخ موسى عليه السلام، يقوم ببناء جدار للأيتام، فخدمة أصحاب الحاجة والضعفاء شرف ومنقبة. خدمة أصحاب الحاجة والمساكين والضعفاء خصوصا في أيامنا هذه كثرت حاجات الناس، فلا تتذمر إذا قصدك الناس بحاجة، هذه الخدمة من أعظم المناقب وشرف لك. كذلك احرص على فعل الخير بلا مقابل، ما انتظر الخضر مقابل، ما انتظر، قال لو شئت لاتخذت عليه أجره، هو ما أخذ مقابلا. فليحرص العبد على فعل الخير بلا مقابل. في الآية إباحة المكاسب وأخذ الأجر على العمل، فلم ينكر الخضر ما قال. لما قال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، الخضر ما اعترض عليه، فيها إشارة أنه جواز أخذ المقابل عن أداء المهمة والعمل. كذلك فيها إشارة إلى أن نفقة الأتباع على المتبوع، إذا كنت في رحلة وأمير الرحلة أو قائد الرحلة أو الأستاذ أو الشيخ، فالنفقة على المتبوع. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا حتى تنفق علينا. كذلك هنا يقول قتادة شر القرى التي لا تضيف الضيف، يقول هاي شر القرى، ولا تعرف لابن السبيل حقه. هذه كذلك، وطبعا تذكر قصص عن أنه لما نزلت هذه الآية جاء بعض أهل القرى الذين يعني يظنون أنهم هم حصلت هذه القصة وهم أبخل القرى، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يغير الباء إلى تاء بدلا من قوله فأبوا وجاءوا بذهب. طبعا هذه تذكر والله أعلم بصحتها يعني من الإسرائيليات ممكن، فقالوا نعطيك كذا وغير الباء إلى تاء، بدل فأبوا أن يضيفوهما تصبح فأتوا أن يضيفوهما، تغير المعنى حتى ينتهي هذا العار على هذه القرية. كذلك بعد أن حصل هذا المشهد الآن الشروط انتهت بين موسى والخضر عليه السلام، لأنه اشترط آخر شيء موسى عليه السلام، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. هنا الآن موسى أخل بالشرط فسأل مباشرة الخضر ماذا قال؟ قال هذا فراق بيني وبينك. إلى هنا وانتهت الرحلة، انتهت المهمة. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هنا فائدة أنه ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال حتى يعتبه ويعذر منه، هذه ذكرها السعدي. بعض الناس لأقل موقف ولأقل تصرف يقاطع ويهجر، بل يفجر في الخصومة. هنا تأملوا كيف أن الخضر ترك له كل الأعذار حتى استنفذت الأعذار، فانتهى إلى ما أنفذها موسى عليه السلام حتى تعذره وتعتبه. من أدب الصحبة عدم الافتراق على الخلاف. قال هذا فراق بيني وبينك، خلص انتهى، مع ذلك افترق على الود والمحبة. قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ما قال خلاص انتهى واذهب، لا، سيخبره حتى ينتهي الفراق على ود. هذا من أدب الصحبة العظيم، أن تبدأ الصحبة على ود ومحبة وتنتهي على ود ومحبة. لا ينبغي أن يكون الافتراق على الخلاف، بل على وفاق وتفاهم ورضا وبقاء صفاء النفوس. هنا من الفوائد أن تقطع وساوس الشيطان بينك وبين أصحابك، وأن تبين لهم نواياك ومراميك وغاياتك ومقاصدك من أفعالك. هنا لما قال هذا فراق بيني وبينك، قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع. اقطع الطريق على الشيطان حتى لا يوسوس ولا يسول ولا يبدأ يزين السوء. كذلك من الفوائد موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكدها. هنالك أشياء ممكن أن يتوافق فيها الصاحب مع صاحبه، هذا مدعاة لديمومة الصحبة، على أن لا تكون هذه الموافقة في أمر محرم أو محذور. هذه الموافقة أحيانا من باب تمشية الأمور، لا تدقق في كل صغيرة وكبيرة، فهذه الموافقة في غير المحذور مدعاة لديمومة الصحبة. كما أن عدم الموافقة في كل شيء، أحيانا بعض الناس في كل شيء يخالف، هذا سبب لقطع المرافقة، يقطع المرافقة. فأحيانا يحتاج الإنسان أن يكون عنده نوع من الدبلوماسية والمرونة. كثرة العتاب تفقد الأصحاب، كثرة العتاب. الآن ما الذي أفقد موسى صحبة الخضر؟ كثرة العتاب والاستعجال. إياك أن تتراجع في طلب العلم ومسيرة المعرفة بسبب خطأ أو تعثر الحال. مع الموقف الأول والثاني والثالث، إلا أن الفراق ما كان من عند موسى، مصر موسى عليه السلام على طلب العلم وأن يتعرف ويزداد من العلم، مصر. مهما مررت بصعوبات وتعثر الحال فاستمر بطلب العلم. كذلك من الفوائد، لا تعول على أي صداقة مهما قويت. مهما قويت علاقتك بأخيك أو بصديقك، لا تعول عليها كثيرا، فكن مستعدا لاحتمالية الانفكاك وعدم الاستمرار، كما حصل الآن بين موسى والخضر. لا تعول كثيرا على الاستمرار مع قرار الخضر بالفراق، لكن ما ترك الأمر هكذا، أزال اللبس والغموض وفارقه بإحسان واطمئنان. قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لا تشترط في صحبتك فسرعان ما تتعثر. بعض الناس لا يكون علاقة وصحبة مع الآخرين إلا بشروط، لديه رصيد معين، لديه مكانة اجتماعية مرموقة، لديه كذا، لديه مواصفات معينة. هذه الاشتراطات تعجل بانفكاك وانفضاض هذه الصحبة، فلا تشترط. أحيانا يصبر الإنسان على مواقف عظيمة ولا يصبر على مواقف يسيرة. موسى عليه السلام صبر على كيد فرعون، ولكن ما صبر على شروط يسيرة مع الخضر. فتحصل الإنسان يصبر على أشياء قوية شديدة وأمور يسيرة لا يصبر عليها. هذه سبحان الله النفس البشرية. كذلك فراق العلماء والصالحين مر، والأعظم منه فراق الله لك. فراق العلماء والصالحين فيه مرارة، ولكن الأعظم هو فراق الله لك، فاحرص على أن تقوي صلتك بالله سبحانه وتعالى. في الأمور العظيمة لابد من الفصل بين المسؤولية والمشاعر. الإنسان عنده مشاعر وعاطفة، في الأمور المهمة والعظيمة لا تخلط بين المسؤولية والعاطفة والمشاعر. فهنا قال هذا فراق بيني وبينك، هنا مسؤولية حسب الشرط السابق. فهذا المعلم الخضر كان صارما في الشروط، لأنه إيش؟ عدم تنفيذ اللوائح والأنظمة تربي الأتباع على التسيب والفوضى. إذا كان هنالك تراخي، خلص الخضر اشترط على موسى إذا سألت أي سؤال فراق، كان حازما وحاسما معه، فنحى جانب العاطفة. هو عاطفته أن يبقى مع موسى. من يريد أن يفارق نبي من أنبياء كليم الله، بل أفضل الخلق بعد النبي وبعد إبراهيم عليه السلام موسى عليه السلام. ولكن الحسم وكذلك لابد من الفصل بين المسؤولية والعاطفة. لابد للمعلم والموجه أن يكشف الخفايا ويزيل اللبس على الطلاب والتلاميذ. هذه أيضا تؤخذ، قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. كذلك فائدة، موسى لم يطلب بعدها ولكن المعلم ينبغي أن يعلم التلميذ وإن حصل خلاف، لأنه حق له في التعليم. بعد هذا الموقف ما طلب موسى أن يكمل الرحلة أو أن يتعلم أمرا آخر أو أن يبدأ دورة جديدة أو مرحلة جديدة، ما طلب. ومع ذلك ماذا قال له الخضر؟ قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لأن التلميذ أو الطالب له حق عليك في التعليم، التعليم واجب على المعلم لا منا. فهنا مع ذلك قال: سأنبئك، وهذا علم، وهذا من العلم الذي هو خلاصة هذه الرحلة. ومهما كان الطالب مقصرا ومهما كان الطالب مفرطا، فمن حق المعلم أن يعلم هذا الطالب. فائدة أخيرة في هذه الآية ونكتفي إن شاء الله. قال: سأنبئك، ما قال سأخبرك. والإنباء هو الخبر عظيم الشأن، في إشارة إلى أن ما سيأتي من إخبار وهو تفسير لما مضى أمور عظام. قال: سأنبئك، ما قال سأخبرك، كما قال سبحانه: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. حتى وكالات الأخبار لا تسمى وكالات أخبار، تسمى وكالات أنباء، لأنها تأتي بالأخبار العظيمة. فالخبر العادي، أما النبأ عظيم الشأن. قال: سأنبئك بتأويل، أي التأويل هو ما تؤول إليه الأشياء من المقاصد، ما قال بتفسير، قال بتأويل، لأنه الوصول لمقاصد الشيء. سأوضح لك المقصد من هذه الأفعال. قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع. هنا فائدة أخيرة، قال هنا تستطع، وفي آخر القصة قال تستطع، جاءت الزيادة مع زيادة المعنى، لأنه هنا الآن الأمر مبهم عند موسى، فهو بحاجة إلى بيان، وبحاجة إلى تفصيل، وبحاجة إلى معرفة. هذه الأمور لا زالت مبهمة عند موسى، فلذلك ناسب أن تأتي الزيادة، فهو بحاجة إلى زيادة معرفة، فجاءت تستطع. أما في آخر القصة قال ذلك تأويل ما لم تستطع، لأنه خلص الآن عرف كل شيء، فزيادة المعنى جاءت معها زيادة مبنى حرف إضافي. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر في هذا المجلس الشهري المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وهمومنا، وأن يعلمنا في ما قلنا وما سمعنا خير ما يكون لنا في ديننا ودنيانا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.